دروس وعبر من حديث مقتل عمر للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الشريط الرابع.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكنا وصلنا في شرح حديث مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ذكر عمر رضي الله عنه لدينه، وأنه طلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يوفي دينه، فقال له: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي، في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأد عني هذا المال. ثم قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. ويعني هذا الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه عبرة، وهذه العبرة تتلخص في أنه إذا علم المرء أنه وارد على الله عز وجل، فينبغي عليه أن يخلع النياشين التي حصلها في الدنيا، فإنها لا تغني عنه عند الله شيئا. ويقول: إني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وهذا اللي هو السلطة أحد الأشياء التي يسكر الناس بها، أن يكون المرء سلطانا، أن يكون صاحب شوكة. فالقدوم على الله عز وجل يحتاج إلى ذل، إلى ذل كامل، فإن العبد إذا ذل لربه تبارك وتعالى قمن أن يستجاب له. قال تعالى لما ذكر بعض عباده الذين ابتلاهم وعذبهم، قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل لما نزل بهم العذاب تضرعوا؟ لو تضرعوا لرفعنا عنهم العذاب. وهذا خلق حتى موجود عند أهل الدنيا، إذا كان هناك إنسان مذنب ثم جاء أمامك واستكان واعترف بذنبه، أنت بتعفو عنه. إنما إذا جاءك وهو يقول: أنا لست بمذنب وأنا لست بمخطئ، فهذا يحملك على أن تشدد العقوبة عليه، لأن معنى أنه ليس بمخطئ يعني أنت اللي ظالم، تريد أن توقع عليه العقوبة. فلذلك لا يرحم مثل هذا الإنسان، لا يرحم. لأجل هذا الرجل إذا أراد أن يسقط ذنبه عند ربه فليقلع عنه وليعترف أنه هو مذنب وأنه هو مخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك لعائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. فقوله واعترف بذنبه هذا هو محل الشاهد من المسألة، لابد للمذنب أن يعترف، إذا اعترف فقد أسقط أكثر الحوبة من عليه إذا اعترف بذنبه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبل على الله عز وجل، هو أمير المؤمنين، فبيتخفف من هذا اللقب قبل أن يلقى الله عز وجل، لأن هذا هو المناسب للذل. وقد ورد في بعض طرق الحديث في خارج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من ابنه أن يضع خده على الأرض، أن يضع خده على الأرض، لأن هذا من تمام الذل، كما فعل الواثق ابن المأمون وكان أميرا للمؤمنين، فإنه لما أدركته المنية أمر بالفرش فرفعت، والأسرة رفعت، والسجاجيد والطنافس والكلام ده كله رفع، ثم قال: ضعوا خدي على الأرض. فلما وضعوا خده على الأرض قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فهذا أولى، يعني يقدم على الله عز وجل وهو ذليل له، وكلما ذل المرء كلما ارتفع مقامه. قال تعالى: فاسجد واقترب. والسجود أن تضع أشرف ما فيك مكان نعلك ومكان نعال الناس، تضع أشرف ما فيك اللي هو الجبهة والأنف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. إنسان إذا سجد لابد أن يمكن الأنف، لأنه أحد الأعضاء السبعة، والأنف لأنه بارز، وهذا البروز في الوجه اللي هو أشرف ما في الإنسان له معناه، أنف من الأنفة ومن العزة. عشان كده لما واحد بقى يزل واحد يقول أنا جبت مناخير الأرض، ليه الأنف على وجه الخصوص؟ لأن هو أبرز ما في الوجه، والوجه أشرف ما في الإنسان. فالله عز وجل يقول: أسجد واقترب. ومن أعضاء السجود الأنف، يبقى الأنف والجبهة. فأنت قطعا عندما تضع جبهتك في الأرض، هذا مكان نعل إنسان، في هذا المكان مشى إنسان، وأنت لا تشعر بأي أنف وأنت تضع أنفك على الأرض وتضع جبهتك على الأرض. قال تعالى: فاسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم مترجما لهذه الآية: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكلما كان أقرب كلما كان أرفع لقدره عند الله تبارك وتعالى. وأنت تنظر هنا إلى عمر بن الخطاب، قال: اذهب أو انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. طبعا لأن هذا لقب ثابت لها، ثابت لها، وهي حية وهي ميتة. قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. لكن عمر بن الخطاب وضع من نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل، قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. فوصفه بما يصفه به الناس، ونسب نفسه إلى أبيه تواضعا صلى الله عليه وسلم. فقال: انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين. وأيضا بان من تصرف عمر بعد ذلك أنه قصد ألا يجعل اللقب حجة على أم المؤمنين، إن هو ينتزع منها إن هو يدفن مع صاحبيه. ويمكن بعض الناس بيحتج بمثل هذا على ما يذكره العوام وينسبونه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون فيه: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. طبعا هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه أيضا ليس بمستقيم، ليس بمستقيم. يعني ساعات الإنسان يستغل حياء إنسان آخر فيطلب منه طلبا، ويعطيه المرء على كره منه، بلاش على كره منه، قد يكون في حاجة إليه ويعطيه إياه نظرا لأنه لا يقول لا، واخذلك. فهل يجوز له أن يأخذه أم لا؟ يجوز، حتى لو أنه ضغط عليه أو أنه استغل حياءه في ذلك، يعني ليس بحرام، قد ينافي كمال الأخلاق وقد ينافي المروءة والنبل، لكن ليس بحرام. ويدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه برد أو ثياب وكان في حاجة إليها، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله أعطني هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لشيء سئله أبدا لا، فأعطاه إياه، فلامه الصحابة على ذلك وقالوا له: أخذته وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إليه. فقال: والله ما أخذته لألبسه، ولكن لتكون كفني، لتكون كفني. فهو أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إليها، ولم يكن ذلك حراما عليه أن يأخذ مثل هذه البردة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط لقب أمير المؤمنين حتى يسهل الطريق لعائشة إنها تبدي رأيها بصراحة، لا تقل أمير المؤمنين. وظهر هذا من قول عمر بن الخطاب: لا تدخلوني حتى تستأذنوها مرة أخرى، أي بعد أن يموت ويقف بنعشه على الباب، فطلب من ابنه أن يستأذن منها مرة أخرى. ربما استحت في حياة عمر بن الخطاب، أو كان هذا اللقب له دوي أو له صدى عند أم المؤمنين، فيعني بعد أن يزول اللقب ويزول الملقب أيضا بهذا اللقب حينئذ تبدي رأيها بصراحة. ولذلك كرر على عبد الله بن عمر أن يكرر على عائشة رضي الله عنها أن تسأل أن تأذن مرة أخرى. فقال: وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. وانت عارف الإنسان يعني ورد في بعض الآثار في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد: ادفنا هذين المتحابين في قبر واحد، اللي هو عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح، هذين المتحابين في قبر واحد. يفهم من هذا إن هذا الحب الذي كان في الدنيا له أثر بعد ذلك، له أثر بعد ذلك يفهم، وإن كان وردت أحاديث ولكنها لا تصح أن الميت يتأذى بجار السوء، ولكن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام يتأذى بجار السوء، يعني إذا كان إنسان سيء المعشر سيء الخلق كان بينه وبين هذا الإنسان عداوة في الدنيا فلا نضعهما في قبر واحد، مش لهذه الأحاديث ولكن لما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ادفن هذين المتحابين في قبر واحد. فقال عمر الخطاب: إنه يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. وانت تشوف كلمة صاحبيه اللي هي تدل على تمام المحبة وتمام المودة، وأنا ما وجدت أبدا صحبة كانت كصحبة هؤلاء الثلاثة، كصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد هؤلاء الثلاثة وفاء لهم ولصحبتهم، وهم أيضا ما رأيت أبدا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا من أبي بكر على وجه الخصوص شيئا يشين هذه الصحبة، بل كان عمر إذا اندفع يوما وقال قولا كان يرجع عنه، وإنما كان يندفع لشدة محبته أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أن عبد الله بن عمر جاء فسلم واستأذن على عائشة رضي الله عنها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي. وهذا كان خلقا عاما عند الصحابة، مسألة الإيثار، الإيثار، الإيثار على الأثرة، الإيثار على شدة الحاجة، كما قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو أشد البخل، أشد البخل يكون الإنسان في أشد الحاجة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة أي شدة الحاجة، في أمس الحاجة إلى الشيء ثم طلبه أخوك فأنت تعطيه إياه، هذا من كمال الأخوة. فعائشة رضي الله عنها قالت: لأوثرنه به اليوم على نفسي، وطبعا هذا زوجها وهذا أبوها. وقد ورد في الطبقات لابن سعد وغيره أن عائشة رضي الله عنها بعدما دفن عمر ما كانت تدخل إلى القبر إلا بعد أن تشد إزارها عليها حياء من عمر. فسبحان الله، تستحي من ميت لا يرى ولا يحس، وهناك كثير من نساء المسلمين لا يستحون لا من الناس ولا من الله سبحانه وتعالى. تخرج المرأة متبرجة كاشفة عن شعرها وصدرها ونحرها وساقها، والأدهى من ذلك والأمر أن يسعد زوجها بذلك أو أبوها. وإن بعض الأزواج كان يرفض أن يخرج مع امرأته إلا إذا كانت بكامل زينتها، لا تعريني ولا إيه، لا عايز يخرج معها عشان الناس كلهم يحسدونه عليه. شوف لما يبلغ الأمر أن يكون المرء ديوثا إلى هذا الحد، أن يخرج بالمرأة بكامل زينتها، أو يغضب أن المرأة لا تخرج بكامل زينتها. وطبعا هذا بسبب القضية المغلوطة اللي بقالها قرون، يسعى أعداؤنا سعيا حثيثا إلى تثبيته وقد ثبتوه فعلا. فلما رجع النساء زرافات ووحدانا إلى الله تبارك وتعالى وبدأنا يحتجب وبدأ النقاب يظهر، بدأت الحرب الشعواء، حرب مجنونة، يعني كما قلت لكم قبل ذلك ما تصور أبدا أعداؤنا أن يرجع النقاب مرة أخرى بعد غياب نصف قرن. ونصف قرن في أعمار الأمم لا يشكل شيئا مذكورا، 50 سنة في أعمار الأمم دي طرفة عين. فلم يتصوروا وتصوروا أن الأمر هزل وليس بجد، لكن لما وجدوا أن المسألة مسألة جد وخطيرة وأن النساء بيرجع، بدأوا يتخذوا خطوات بقوة القانون، خطوات بقوة قانون، كالتضييق على النساء في الجامعات وفي المدارس يضيقون عليهن، وكانت المسألة بدأت تخف شيئا شيئا. ليه؟ لأن المسألة زادت، هذا التضييق إنما جعل هؤلاء يلتزمن أكثر بثيابهن. تعرف كل ما المسألة تضيق كل ما الاندفاع يكون قويا، وهم لا يتعلمون أبدا. تعرف لما النهر يضيق مجراه، لما يضيق النهر قوة الماء تكون شديدة، توسع قوي تمشي الماء إيه؟ على راحتها، واخدلك؟ وزي الكرة المطاط كل ما تضربها في الأرض بعنف ترتفع أكثر، وهكذا. فعائشة رضي الله عنها بتعلم بقى النساء الحياء، تعلم النساء الحياء. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم على قبور الذين ظلموا فأسرعوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. طب ده ميت في قبر، كان كافرا بالله عز وجل وميت في قبر، يعني لا يؤثر فيه. قال لك إذا مريت على قبره أسرع. فإذا كان الأمر كذلك، أيعقل أن يكون حيا وتلقي إليه بالود ويبقى صاحبك ونأكل مع بعض ونشرب مع بعض ونطلع مع بعض وندخل مع بعض؟ إذا كان قال لك أسرع إذا مررت على قبره، فمن باب أولى لا يرخص لك أن يكون بينك وبينه مودة إذا كان حيا. فعائشة رضي الله عنها هنا تعطينا مثلا، وأنت عارف الحياء ده سجية، الحياء ده خلق يولد المرء به ثم يكون قليل الحياء بعد ذلك. تعرف أي بنت صغيرة لو سنها 4-5 سنين لو حاولت ترفع ديل الفستان تنزله منك. ليه؟ لأن الحياء خلق، والحياء سجية يخلق المرء به، ويخلق المرء معه كل خلق فاضل. خلاص، لأن هذا ملازم للفطرة، ملازم للفطرة حتى يجتاله الشيطان. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما فما دي أي ما علق به. خلاص، جملة ما علق به من التفريط ومن ترك أوامر الله تبارك وتعالى إلى آخره. فهنا عائشة رضي الله عنها أعطتنا درسين، الدرس الأول هو الإيثار حتى لو كانت محتاجة إلى ذلك، والدرس الآخر هو الحياء. وانت عارف الرجل ممكن يبقى بجح، واخدلك، ولا يظهر هذا إنه قبيح جدا، لكن المرأة يظهر هذا في غاية القبح بالنسبة لها. الحياء أصلا من لوازم المرأة. شوف حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، فيقوم يضرب بالعذراء المثل على أساس أن الحياء إنما إيه؟ هو ألصق بالمرأة لأنها زينة ولأنها تستشرف، فناسب أن يكون الحياء من الخصال الأساسية عند هذه المرأة، أشد حياء من العذراء في خدرها. قالت عائشة: ولأوثرنه أي عمر به على نفسي اليوم. قال: فلما أقبل، كان عمر الخطاب طريح الفراش، فلما أقبل عمر عبد الله بن عمر قيل: ها هو عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. وهو في هذه الحالة ليه؟ لأن هذا أهم شيء في حياته الآن، خلاص انقضت حياته وسيطوى صفحتها، وآخر مطلب له من الدنيا أن يكون بجانب صاحبيه. فلما جاء قال: ارفعوني حتى يسمع هذا الخبر. قال: ما عندك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ده كان الشيء هو يعني يقلقه أن عائشة ترضى رضي الله عنها أن يدفن بجانب صاحبيه، وهذا كما قلت لكم دال على كمال المحبة. قال: فإذا أنا قضيت أي مت فاحملوني ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإلا وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. خلاص، يعني هو دائي بيحتاط مرة أخرى حتى لا تكون عائشة رضي الله عنها إيه؟ يعني إنما أعطته ذلك عن كره منها. قال: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا أي تركنا لها المجلس حتى يعني تخلو بأبيها. فولجت عليه فبكت عنده ساعة، البكاء. طبعا عمر بن الخطاب كان له رأي في هذه المسألة، كان عمر ينهى عن البكاء، ينهى عن البكاء. وتعقبته عائشة رضي الله عنها في ذلك، وكان عبد الله بن عمر على مذهب أبيه في هذه المسألة، وقد ذكر البخاري رحمه الله شيئا من ذلك في كتاب الجنائز اللي هو إيه؟ الذي يدل على مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فروى البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه وجئنا لنشهدها، كانت ابنة عثمان بمكة، قال: وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وإني لجالس بينهما، اللي بيحكي الحكاية هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، يقول: إني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث، أي عبد الله بن عباس، قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة، صدرت أي صدرت من يعني خرجت، حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، سمرة يعني نوع من الشجر، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، صهيب الرومي، وكان عمر بن الخطاب بينه وبين صهيب محبة. فروى الطحاوي في مشكل في شرح معاني الآثار، قال عمر مرة لصهيب: يا صهيب، نعم الرجل أنت لولا ثلاث خلال فيك. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: اكتنيت ولا ولد لك، كان يكنى بأبي يحيى، اكتنيت ولا ولد لك، وتنتسب عربيا ولست بعربي، هو صهيب الرومي مش كده، وفيك سرف في الطعام، مسرف في الطعام، يعني ايه يأكل الناس وايه وعامل عزومات ولايم وكده. قال: أما قولك اكتنيت ولا ولد لك، فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت من مكة مهاجرا، وكان صهيب أخذ ماله، فعلم المشركون أنه أخذ ماله، فانطلقوا حتى أدركوه ببعض الطريق، فقالوا: أتيتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: لو أعطيتكم هذا المال تخلوا بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. روايتين بقى، قال الرواية الأولى بتقول فأعطاهم المال، والرواية الثانية بتقول إن هو كان حاجز المال في مكان معين، فقال لهم: المال في المكان الفلاني فخذوه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له ما جرى له مع المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى. فهو اللي كناه بأبي يحيى، وحتى وإن لم يكن له ولد، وهكذا مضت السنة أنه يستحب لك أن تكتني وإن لم يولد لك، مش شرط وإن لم يولد لك يعني يبقى الإنسان عاقر اتجوز وما خلفش، لا، حتى وإن كنت صغيرا لم تتزوج. فإن الشيخين رويا في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس كان فطيما، كما يقول الراوي أحسبه كان فطيما، وكان له نغر يلعب به، عصفور صغير يلعب به، ومات هذا النغر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ مع أن الولد كان ليه كان فطيما لسه إيه مفطوم، ومع ذلك كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فكناني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أدعها لقولك. قال: وأما قولك انتسبت عربيا فإني عربي، عقلت أهلي ونسبي ثم خطفني الروم، الروم سبوه وخطفوه وتربى هناك، لكن بعدما عقل نسبه العربي. وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من أطعم الطعام. فكان بين عمر بن الخطاب وفي محاورات أخرى ومواقف تدل على أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يحب صهيب الروم. فعمر بن الخطاب قال لابن عباس: انطلق، فيعني انظر من هؤلاء الركب. قال: فإذا صهيب. فأخبرته، أي قلت له أنه صهيب الروم. قال: فادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي، يقول وأخاه وصاحبه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. فنفهم من هذا الحديث وهذه المحاورة أن عائشة رضي الله عنها اعترضت على ظاهر الحديث وأقسمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، وإنما هذا بمبلغ علمها، فقد ثبت هذا المعنى في حديث حفصة والمغيرة ابن شعبة وجماعة من الصحابة يصل عددهم إلى نحو 5 أو 6، كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة رضي الله عنها أقسمت على ما سمعت، والذي سمعته يؤيده ظاهر القرآن. يعني واحد ميت وناس بصواته عليه يصرخون عليه، طب إيه ذنبه في الموضوع؟ والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعائشة رضي الله عنها قالت: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. البخاري رحمه الله وفق ما بين رواية الصحابة الذين رأوا هذا المعنى وما بين إنكار عائشة رضي الله عنها. فقال البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. فخلي بالك بقى، البخاري اختار لفظ النوح لأن النوح قدر زائد على البكاء، قدر زائد على البكاء، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى، واختلك بكى على ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وأيضا في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما الذي رواه البخاري وغيره قال: أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قد قبض، ويعني تستأذنه في أن يأتي، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتق الله واصبري، لله ما أخذ، قال: قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. بيذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الفضيل بن عياض لما مات ولده علي، وكان علي بن الفضيل بن عياض كان الفضيل يحبه حبا شديدا، وكان علي يتحب، الابن اللي مثل علي كان يحب لأنه كان أرق للذكر من والده من أبيه. فضيل بن عياض يضرب به المثل في الورع وفي العبادة وفي الإخبات. ابن علي بقى كان أفضل منه، أو كانت هذه المسألة أظهر عند ابنه منه، حتى كانت زوجة الفضيل بن عياض أم علي كانت يعني ترجو الفضيل بن عياض ألا يعني يقرأ بآيات العذاب والنار كده في الصلاة وعلي خلفه، ليه؟ لأن كان لما يكون علي خلفه كان يغم عليه على طول، فكان الفضيل إذا أراد أن يصلي تفرس في وجوه الإيه؟ في وجوه المصلين، إذا وجد إيه كده يوم يقرأ بما تيسر من القرآن، حتى كان يوم من الأيام ولم يجده فقرأ، بآيات النار، وجاء بقى علي بعد ذلك فلم تطق نفسه ذلك فأغشي عليه، وبعدها بقليل مات. فلما مات علي ابن الفضيل بن عياض جعل الفضيل يضحك، فبعض الناس فلما سئل يعني الفضيل عن ذلك قال أردت أن أرضى بقضاء الله عز وجل، فاستشكل بعض الناس إزاي الفضيل يضحك والنبي يبكي عند موت ولده إبراهيم. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هدي نبينا أكمل لي، قال لأنه أدى العبودية على وجهها، واخدلك، وللإنسان عبودية في كل لحظة بما يناسب المقام وبما يناسب طاقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى، وأدى عبودية الرضا لله تبارك وتعالى قال ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض فلما تزاحمت العبوديتان في قلبه ولم يستطع قلبه أن يجمع بينهما قدم إحداهما على الأخرى. يبقى هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، قال هذه رحمة اللي هو البكاء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيبقى إذن المشروع أن يبكي، إن الله لا يعذب بدمع العين، لكن إيه بقى المحظور؟ النوح. والنوح إن هي إيه؟ تبكي وبقى إيه تلطم وتعدد بقى وسبعاه وجملاه وجحشاه ها إلى آخره، يعني كل الإيه؟ كل الألفاظ اللي هي بقى تفتكر بقى، وبعدين يسبغون عليه ما كان فيه وما لم يكن فيه، واخد بالك إزاي؟ ما هو آخر حاجة هياخدها، وفيها بيبقى فيه نفاق بقى في اللحظة اللي زي دي. يبقى الراجل بقى يعني إحنا كلنا عارفين سيرته وعارفين إن هو يعني يا الله المستعان وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتعامل صوان قد كده، واخد بالك؟ والراجل ده طول عمره بيهلب وطول عمره غشاش وطول عمره حرامي وكل حاجة، وتلاقي بقى واقفين في الصوان وكان الفقيد عليه رحمة الله يتصدق ومش عارف يعمل إيه والكلام ده، هو هشوف حتى في دي عاملين أيضا إيه؟ عاملين يكذبوا، واخد بالك؟ فهذا النوح اللي هو بقى القدر الزائد على البكاء هو ده الايه؟ هو ده الايه الذي يعاقب المرء عليه. ولذلك في لفظ حديث المغيرة بن شعبة ايه؟ من نيح عليه عذب بما نيح عليه. خلاص؟ يبقى المسألة فيها عموم وخصوص. خلاص؟ يبقى البكاء أعم والنوح أخص. خلاص كده؟ يبقى النوح أخص. يبقى إذن الأحاديث التي فيها إن الميت يعذب ببكاء، يبقى البكاء هنا هو الإيه؟ هو النوح، النياح، واخدلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياح. فالبخاري رحمه الله لما حط كلمة النوح دي في الترجمة دلنا على مقصوده. تعرف البخاري كان عنده شفافية، لما تقرأ ترجمة البخاري لازم تقرأها بعناية. قال إيه؟ باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. إحنا قلنا النوح أخص ولا أعم؟ أخص. طب كلمة بعض دي أخص ولا أعم؟ أخص. يبقى البعض اللي وردت في الحديث هي إيه؟ النوح. خلاص كده؟ لأن البخاري كان ممكن يقول إيه؟ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ما يجيبش كلمة بعض دي، لكن هو لما أورد كلمة بعض فسرها تحت بكلمة إيه؟ نوح. خلاص كده؟ فالإمام البخاري قال بعد ما قال بقى إيه؟ إذا كان النوح من سنته. يبقى كده وفق البخاري رحمة الله عليه ما بين قوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما بين إيه؟ إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال لك ما فيش تعارض في الإيه؟ في المسألة، واخد بالك؟ شوف بقى، قال لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا سلام على البخاري الإمام، شوف إزاي في كلمتين ثلاثة يجمع شتات الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الباب. أولا جاب الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، طب إيه بقى مناسبة الآية للميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال لك ما هو يعني أنفسكم، الواحد المفروض يقي نفسه الأول بأنه يعمل إيه؟ لا يقصر في الوصية. خلاص؟ ليه؟ قال لك لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى الواحد مسؤول عن نفسه أولا، ثم هو مسؤول عمن استرعاه الله عز وجل ثانيا، وأخبرك. يبقى البخاري حمل الحديث على من قصر في النهي، لكن إذا وصى كما كان الرجل يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، واخد بالك ازاي؟ يعني اذا مت ايه يعني هو شق الهدوم، واخد بالك ازاي؟ وما يموت ما موتش في طيس يعني، واخد بالك؟ لازم ايه، لازم الواحد ايه الناس كلها تحس ان انا غالي، وان انتوا لما فقدتوني فعلا فقدت رجل ايه له قدر وله قيمه والكلام، واخد بالك؟ فاذا اوصى بذلك يعذب، واذا قصر في ذلك يعذب. خلاص كده؟ يبقى اذا اوصى الرجل ونهى ففعل اهله من النياحة ما نهى عنه وهو حي، حينئذ نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا أوصى بذلك أو قصر في النهي عن ذلك مع إمكانه أن يتكلم، مع إمكانه أن يتكلم، ما تأثرش في المسألة، ولا بقى لما تيجي تتكلم مراتك تقول لك إيه الكلام ده تف من بقك، أول ما تقول لا إذا أنا مت، واخد بالك؟ ما بتكملش الجملة بقى، واخد بالك؟ وتتقلب مناحة وتف من بوعك، وربنا يطول في عمرك وربنا يخليك ويومي قبل يومك. هل هو في إيثار في الموت ولا ها؟ يومي قبل يومك ده من وراء البه، واخد بالك؟ فلا، لابد أن المرأة تتعود على كده، ونذكر الموت في بيوتنا، ويسمع أولادنا هذا الذكر، أن الله عز وجل نعى على الناس أنهم نحوا الموت جانبا من حياته. قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد يعني هربان. أصل الحيدة أن يترك المرء الجادة ويسلك بنيات الطريق، تسيب الطريق العمومي وتأخذ في الطرق الفرعية، يبقى اسمك تركت الجادة. خلاص؟ فإذا تركت الجادة يقال حاد، واخد بالك؟ ويسمى الفعل حيدة، أي أنه ترك الجادة. فالله عز وجل يقول ذلك ما كنت منه تحيد في حياتك، هربان على طول باستمرار من الموت، مش عايز تفتكر السيرة دي لأنه معكر عليك وحيضيع أحلامك وآمالك، واخد بالك؟ يعني أنت نفسك مثلا عملت ابن العمارة وعملت تفكر بقى في لون البقى الشبابيك ولون السيراميك ولون الإيشاني ولون الرخام والمش عارف ايه والكلام ده، وتعمل هنا قط النوم، أول ما تفتكر بقى الموت، واخد بالك؟ وإن الواحد بيوضع في حفرة ويتاخذ كده من هذه الفرش الوثيرة إلى الأكفان ومن الأكفان على القبر والكلام ده هو، وإن كل الكلام ده كله حيروح منه والكلام ده، يوم يتعكر عليه الإيه؟ الأمر. فيقوم يقول لك إيه؟ اركنه شوية، اركن المسألة الجانبية لحد ما إيه؟ لحد ما نخلص الإيه؟ المسألة، واخد بالك؟ فيفضل دايما راكن العملية، دايما راكن ليه؟ لأن كل ما يعني ينتهي من أمل يبدو له أمل آخر، فلا تزال الآمال والأماني زاهرة نظرة حلوة خضرة أمامه حتى يلقى الله عز وجل وهو يشتد هربا من الموت، واخد بالك؟ فالرجل إذا مثلا سمع هذا الكلام وعلم أنه إذا قصر عذب، بيذهب إلى أهله ويكتب وصية، ويكتب الوصية في حياته ويقرأها على امرأته ويقرأها على أولاده ويقرأها على إخوته، واخد بالك؟ أنني أوصي بكذا وكذا وكذا، ويصرح أنا بريء من هذا. إذا هم فعلوا كل ذلك فإن الرجل لا يناله شيء مما فعل. خلاص، يبقى المسألة كده اجتمع شتات أحاديث الباب. إنما عائشة رضي الله عنها قالت هذا في الكافر، هم بعيطوا عليه وهو بيتعذب، يعني بكاؤهم عليه لا ينفعه شيئا في تخفيف العذاب، واخد بالك؟ فعائشة رضي الله عنها ظنت إن الحديث واحد، إن الحديث واحد، وبنقل عائشة رضي الله عنها هذا في الكافر، أي الكافر طبعا يعذب ببكاء أهله عليه، واخد بالك؟ بكوا لم يبكوا هو بيعذب، ليه؟ على كفره، واخد بالك ازاي؟ وعائشة رضي الله عنها كان لها استدراكات على الصحابة بظاهر القرآن، عشان كده عائشة بتقول ايه؟ اقرأوا إن شئتم أو بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. أهل العلم يقولون، ونقل ابن عبد البر الإجماع على هذه المسألة، قال لا يجوز أن ترد السنة بظاهر القرآن. ليه؟ لأن السنة جاءت مبينة لكلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن مجمل والسنة مبينة، فالمفروض أن ما فيش تعارض، والتوقف في قبول الحديث حتى يعرض على القرآن منكر أيضا، عمل منكر، واخد بالك إزاي؟ ضرب أو نصب التعارض بين السنة والقرآن هذا لا يجوز، إلا أن يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا أو منكرا، يعني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ إحنا بننحي الحديث جانبا، وإلا فعند المحققة لا معارضة بين ظاهر القرآن وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن خزيمة رحمه الله يقول من وقع له شيء من ذلك فليأتني أوفق له بينهما، ووفق له بينهما. يبقى بقى المعارضة دي أن احنا نتوقف في الحديث حتى نعرض على القرآن، وفي حديث باطل باطل، وهو إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فأنا قلته، وما عارض القرآن فأنا بريء منه. فبعض المحدثين عرض الحديث ده على يحيى بن معين وقال له ما تقول في الحديث الذي يقول كذا وكذا اللي أنا قلت دلوقتي؟ قال هذا كذب، عرضناه على القرآن فوجدناه كذبا، وذلك أن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تاخد بالك ازاي؟ ولا مانع انه يقع لبعض الصحابة نقصان في سماع الحديث. يعني عائشة رضي الله عنها تقول إن السمع لا يخطئ، والله ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، اللي هو عمر وابنه رضي الله عنهما، اللي هم رووا حديث إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه. فلما عائشة سمعت الكلام ده قالت والله إنكم ما تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وبعدين قالت الحديث ده ودللت على صدق ما ذهبت إليه من السماع بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعائشة رضي الله عنها بتستدرك بمثل هذا على بعض الصحابة. والإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله له كتاب ممتع اسمه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، كل بقى حديث عائشة عرضت فيه الصحابة أورده في هذا الحديث، وبين حجة عائشة في هذا الحديث ليبين سعة علمها. من هذا مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والفرس والدار. طب ليه الشؤم في الثلاثة دول؟ قال لك لأن الواحد ملابس لهؤلاء الثلاثة أكثر من أي شيء آخر. واخد بالك إزاي؟ مع امرأته على طول، فممكن يتشائم منها بسبب كثرة الملازمة. من الدار ايضا، ومن الفرس اللي هو الركوب يعني زي عربيه مثلا والكلام ده. ليه؟ لكثره ملابسه المرء لها. كثره الملابسه بتظهر فيها سلبيات اكثر. يعني لما واحد مثلا يعاشر امراه على طول بيبقى خلاص كشف عيبها. المراه دي مثلا عندها سوء ظن، او امراه حمقاء سريعه الغضب، او لسانها طويل. واخد بالك؟ فطالما ان في حياه يعني دائمه، واخد بالك، والانسان في بيته لا يستطيع ان يتجمل، ممكن يتجمل مع اصحابه يقول بقين حلوين والكلام ده، واخد بالك ازاي، لكن في البيت ما يقدرش يواصل الكفاح. واخد بالك؟ لازم برضه هيظهر على حقيقته، فيقوم يصيبه بقى يصيبه رشاش من المرأة، تطول لسانها عليه، تنشز عليه، تضرب بوز، تهجر الفراش، الكلام ده، تروح لابوها تطول مثلا تعلي صوتها الكلام ده. فيقوم الرجل يبقى قلبه كده عنده اكتئاب مزمن مش عارف يتخلص منها. ليه؟ اصلها ام عياله، واخد بالك، والعيال كبروا، وبعدين في واجهة اجتماعية ما نقدرش برضو نطلق، وبعدين حتى لو عايزين نطلقها لها مؤخر كبير، والشقة القانون هيخليها باسمها وهو يقعد في الشارع. المهم في قصة طويلة عريضة مخليها لازم يقعد معاه، كما تقول العرب رب مملول لا يستطاع فراق. واخد بالك ازاي؟ كارهه بس مش قادر تسيب. واخد بالك ازاي؟ فيحصل نوع من التشاؤم بسبب المخالفة مع كثرة الملازمة. عرفت ازاي؟ وكذلك الدار، ممكن يكون الجار جرسو. عرفت ازاي؟ او دايما الدار دي مثلا فيها حاجه ولا بتاع، كل ما تدخل يحصل حاجه، فعندك شؤم من الدار، وكذلك الدار. فعائشه رضي الله عنها لما سمعت ابا هريره يقول هذا الكلام فقالت والله ما قال رسول الله ذلك، انما دخل ابو هريره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يجيء ان اليهود يقولون. فان دخل ابو هريره يقولون بقى ان الشؤم في ثلاث، فيبقى ده كلام مين؟ يبقى كلام اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي كلام مين؟ بيحكي كلام اليهود. وأبو هريرة دخل إمتى؟ بعد انقضاء الجملة الأولى. واخد بالك؟ فسمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكلام، فعائشة متصححت الكلام ده. واخد بالك إزاي؟ لكن يؤيد كلام أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد ورد نفس المعنى بغير نسبته إلى اليهود عن صحابة آخرين. واخد بالك؟ بلفظ، وهو إن كان الشؤم في ثلاث فهو في المرأة والفرس والدار. واخد بالك؟ فده خبر النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي يقول إن كان هناك شؤم يتشاءم الناس به فأولى أن يتشاءموا أو أكثر ما يتشاءمون به الثلاثة دول. مش معنى ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام مقر لهذا التشاؤم. واخد بالك إزاي؟ لا، ده في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه. قال معاوية: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. يتطيرون يعني يتشاءمون، واخد بالك ازاي؟ لم يقل فلا يتطيروا، لأن المسألة دي لا يستطيع الإنسان دفعها، حاجة بلا في صدره كده يشوف واحد خلاص يبقى النهاردة مش فايت، واخد بالك ازاي؟ يتشائم بيه وينتظر مصيبة ويفضل طول النهار مكتئب على أساس المصيبة ايه هتحصل، لأنه شاف ايه؟ شاف فلان، واخد بالك؟ فده هذا الإنسان مغلوب، مغلوب على هذا التشاؤم. ممكن يكون رايح مشوار مهم جدا جدا، يعقد صفقة، الصفقة دي لها أثر كبير في حياته، فلما شاف شرارة قام راجع، واخد بالك؟ الود وده يروح مش كده عشان يكمل الصفقة، ولا واخد بالك ازاي؟ لكنه رجع غصب عنه. لو كان بقى يقدر يدفع الخاطر ده كان دفع وراح مصلحته، لكن لأنه مغلوب على هذا الخاطر قام راجع ايه؟ غصب عنه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش فلا يتطير، لأن ده غصب عنه ما يقدرش، تكليف ايه الإنسان بما لا يطيق، إنما قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. يعني دي حاجة كده بتهجم على القلب، وأنا أنصحك أنك أنت إيه تمشي، رايح مشوار كمل مشوار، طالما المشوار حلال ومباح وفيش فيه معصية والكلام ده، كمل مشوارك ولا إيه ولا تكن إيه يعني واقعا تحت تأثير ما تجده في صدرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كان الشؤم في ثلاث، واخبرك، فهذا خبر عن حال الناس، كقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يريد أن يقول إن الناس ينكحون النساء لأربعة أشياء. يبقى ده خبر ولا لا؟ هذا خبر بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا أراد أن يخطب امرأة إنما يراعي واحدة من أربعة، واخد بالك؟ إما المال وإما الجمال وإما الحسب وإما الدين. فلما قال فاظفر بذات الدين رخص لك أن تتزوج المرأة لمالها، إنما ندبك إلى الأفضل، كأنما قال: إذا نكحت المرأة لمالها فلا بأس، وإذا نكحتها لجمالها فلا بأس، وإذا نكحتها لحسبها فلا بأس، وإذا نكحتها لدينها فذلك الذي أوصيك به. خلاص. وهذا يدل على بطلان الحديث الآخر المشهور عند الناس، وطبعا هو باطل حتى لو ما كانش معارض لهذا الحديث لسقوط سنده، وهو الحديث: من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا ذلا، واخذ إلى آخر إيه؟ إلى آخر هذا الحديث الباطل الذي يعارضه هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في تربت يداك يعني تعلقت يداك بالتراب، التراب أساس البركة والنماء والخير، فتربت يداك يعني تعلقت يداك بالبركة والنماء، أي لو ظفرت بذات الدين يعني ستسعد. فالقصد أن عائشة رضي الله عنها كانت بتستدرك على الصحابة بمثل هذا، ولكن إذا وجدنا حديثا عن مثلا صحابي آخر في نفس الحديث الذي ورد عن أبي هريرة فينبغي أن يؤول حديث عائشة رضي الله عنها، ولا يعترض على حديث أبي هريرة بكلام عائشة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد المعنى أحيانا وضوحا، يعني ممكن يتكلم بكلمة مجملة في مجلس وبعدين يفصلها في مجلس آخر، خلاص. فالحجة مع من زاد أو مع من تابعه غيره من الصحابة. فالقصد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره أن يبكي على الميت، عشان كده إيه قال لصحابه: أتبكي علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه؟ فهذا كان مذهبا لعمر رضي الله عنه. المهم يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى النياحة، إن البكاء هو النياحة، أنه رخص لحفصة أن تبكي عنده، رخصت لحفصة أن تبكي عنده كما في هذا الحديث. ولكن أذكر يعني أنا يعني لا أجزم بهذا الذي سأذكره أن عمر نهاها عن ذلك، كأنه في بعض طرق الحديث، فإن صح يبقى يحمل على أن عمر كان يحمل الحديث على إطلاقه، كلام على إطلاق البكاء بصورة مطلقة، أنه نهى حفصة عن ذلك وقال لها: أما سمعت، أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ونهاها أن تبكي عليه. فإذا صح هذا أنا حقيقة لا يحضرني الآن سنده، ولكن إن صح هذا فيدل على أن عمر كان يحمل البكاء على إطلاقه، والصواب في المسألة التفصيل وهو أن المنهي عنه هو النوح دون سائر البكاء. قال: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه، ولجت يعني دخلت عليه، فبكت عنده ساعة. طبعا ساعة مش 60 دقيقة، إنما إيه، هي قطعة من الزمن. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، أي خرجت من عند أبيها ودخلت إلى داخل البيت، فسمعنا بكاءها من الداخل. وهذا يعني القدر معفو عنه، ليه؟ لأنه خارج عن الإرادة. الأصل أن المرأة يعني تحتجب بصوتها، واخد بالك، لكن إذا بكت المرأة يعني لم تملك نفسها فبكت فوصل صوتها إلى الرجال فلا بأس من ذلك. وبهذه المناسبة أنوه أن صوت المرأة ليس بعورة، أن صوت المرأة ليس بعورة، ولم يقم أي دليل على أن صوت المرأة عورة. والذين يأمرون النساء، وأنا قد سمعت هذا لبعض الدعاة في شريط، يقول يعني أن المرأة إذا أرادت أن تكلم الرجال فلتضع حصاه تحت لسانها عشان تبقى إيه، خرنج، واخد بالك إزاي، خنشور كده، وتتكلم أحسن إيه، أحسن صوتها يفتن يعني، واخد بالك إزاي. وهذا والله تكلف عجيب، فنحن ما سمعنا قط في أي سند من الأسانيد إن نساء الصحابة عملوا كده، ولا نساء المسلمين الأوائل عملوا كده، بل كان بعض نساء المسلمين وأزواجهم كانوا بيضاء أيضا من الأئمة كانوا يدرسون. يعني فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة كانت بتحدث بالحديث، وانت عندك عائشة رضي الله عنها، وعندك حفصة بنت سيرين، وعندك كريمة بنت أحمد مروزية. كريمة بنت أحمد مروزية كانت بتحدث في صحيح البخاري، وأخذ الخطيب البغدادي عنها صحيح البخاري، واخد بالك. ولم يعني نسمع عن أحد من أهل العلم أنه أمر النساء ألا يقرأن الحديث ولا يدرسن للرجال. وربع العدوية كان بيدخل عليها سفيان الثوري وكان يحادثها وتحادثه، كل هذا طبعا من وراء حجاب مع أمن الإيه؟ مع أمن الفتنة. فالقول بقى أن صوت المرأة عورة هذا قول لم يقم عليه دليل، إنما لا يجوز، إنما تنهى المرأة عن ترقيق صوتها، وهذا الترقيق هو قدر زائد على مجرد الصوت، وهذا حرام، هذا لا يجوز، لأن هذا هو الخضوع بالقول. خضوع بالقول إنسان يكسر كلامه أو يتكسر في كلامه أو يلينه أو يرققه، كل هذا لا يجوز. لكن لو كانت المرأة بطبيعتها صوتها جميل حتى لو تكلمت أو صوتها رقيق، لا يشرع لها ولا يقال، لا يقال يعني ان يجب انك انت تضعي حصاه تحت لسانك او تضعي زلطه في بقك علشان خاطر ايدي بايدك بتتكلمي كما لو كنت تكلمي من جبل، واخد بالك. كل هذا يعني ايه، لا اعلم له دليلا في السنه ولا في يعني حياه الصحابه ولا التابعين. فقوله سمعنا بكاءها من داخل يبقى ايه، الشيء اذا خرج يعني عفو الخاطر لم يستطع ان يتحكم فيه فلا باس. ومن هذا سماع اصوات النساء في الافراح، يعني ممكن النساء يبقوا في صلاة لوحدهم، واخد بالك ازاي، وبيغنوا غناء عام، يوم هذا الصوت واخد بالك ايه يصل الى الرجال اللي هم قاعدين في الشارع، النساء لوحدهم في البيت فوق مثلا مش حد معاهم، والرجال قاعدين في الشارع وهم بيغنوا، واخد بالك. ومعروف ان الغناء في رفع بقى صوت وفي دف والكلام ده هو، فشيء طبيعي ان يصل الايه، ان يصل الصوت الجماعي هذا الى الرجال، فهذا ايضا لا باس به. لكن الزغاريد والكلام ده هو، فيعني لا أعلم طبعا فيها شيئا من الآثار في النهي عنها، ولكني سمعت علماءنا كالشيخ الألباني ونقل لي عن الشيخ نباز رحمة الله عليهما أنهما كان ينهيان عن ذلك. يبقى إيه، يبقى المسألة كانت عامة زي أصوات عامة كده مختلطة ببعضها، هذا أيضا لا جناح على المرء إذا وصل هذا إلى أذنه، زي أنت عارف إيه، زي النظر العام. النظر العام، بعض العلماء قال لك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، واخد بالك إزاي؟ ففرق، مع أن الله عز وجل أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، قال لك لا، ما أنا برضه عارف، ما أنت ما تفكرنيش بالآية وأنا حافظها زي، لكن أنا إيه اللي خلاني أفرق؟ حديث الحبشة، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بحرابين في المسجد، وإن النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده كده على عضاضة الباب، وعائشة رضي الله عنها حطت دقنها كده على إيه؟ على إيده، وكل شوية يقول لها إيه؟ كفاية كفاية، تقول له لا لا. وفي بعض طرق الحديث خارج الصحيحين قالت وإنما أردت أن أعلم منزلتي عنده. واخدك إزاي؟ هيزع منها كده ولا هيخليها تتفرج براحتها والكلام ده؟ ولم إيه ينصرف حتى كنت أنا التي انصرفت، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. فقال لك إيه؟ يبقى إذن إيه؟ كون بقى رخص عائشة أنها تبص عليهم، تنظر عليهم يعني، وكذلك يبقى هذا يدل عليه جواز أن تنظر المرأة إلى الرجل. طبعا الكلام ده الرد عليه إيه؟ طبعا السيدة عائشة كانت مثلا في حدود 14-15 سنة، وهو تزوجها بنت 9 سنين. بنت 9 سنين كانت امرأة كاملة، مش زي ما بعض الناس متخيل 9 سنين لسه صغيرة وبتاع، لا 9 سنين كانت امرأة كاملة، واخدلك. فهي لما تكون بقى 10 سنين 12 سنة 14 سنة، واخدلك، فقد كانت امرأة كاملة وكانت حائضة. فالمهم ان بقى الجواب بقى على الحديث ده ايه؟ الجواب عن هذا الحديث ان هذا يشبه النظر العام، زي امرأة مثلا ماشية في الشارع وفي رجالة كتير في الشارع ونساء، واخدلك، فنظرها هذا العام مأذون فيه في الجملة. يعني زي واحد مثلا بص من بلكونة وفي لمة رجال على نساء، فبص على اللمة دي، واخدلك. زي الإنسان في الطواف رجال ونساء، واخدلك ازاي، بيبص، مجرد انه بيبص تقع عينه هنا على امرأة وهنا على امرأة وهنا على امرأة، نظر ايه؟ نظر عام، لا ان يصعد النظر ويصوره الى امرأة بعينها. ومسألة ان المرأة زينة وان الرجل قد يشتهيها، نفس الكلام موجود بالنسبة للرجل، وايضا المرأة قد تشتهي الرجل. وحسم المادة وقاعدة سد الذريعة تقتضي المنع أيضا، وألا يفرق بين الرجل وبين المرأة في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر من الحديث ونجيب عن بعض الأسئلة. يقول سأل بعض الإخوة من الملتحين عند الركوع، أنا أفهم كده مش ملتحي ولا إيه؟ إذا ما كانش ملتحي يلتحي. قال يهوي الواحد منهم إلى أسفل بصورة غير عادية حتى تصل رأسه إلى بين ركبتي، وعند النزول إلى السجود ينزل على يديه قبل ركبتي، وعند الرفع من السجود نجد أحدهم يقف على يده أو ركبتيه ويرفع إليتيه كما نرى في البعير، فما رأيك في هذه المسألة؟ ونرجو توضيح الرأي الحاسم في مسألة خلاف العلماء في النزول على اليد أم الركبة. أهلا، إحنا شبعنا إيه؟ شبعنا كلام في العملية دي، وخذلك. ولكن يبدو الأخ إما جديد يعني في الكار، ها الكار اللي هو حضور الدروس يعني. طبعا بالنسبه لي بعض الناس بيبالغ في الركوع فعلا لحد ما راسه يبقى ايه خلاص بين الركوع. طبعا لا، المفروض الانسان اذا ركع ها ان يكون ظهره مع ساقي مثل زاويه الايه القائمه، بحيث كما ورد في بعض الحديث لو وضعت الماء على ظهره لا يتحرك، هو ده الصواب في الركوع. وانت بقى عايز تحقق المساله ديت عشان ما يبقاش ظهرك عامل كده ولا يبقى عامل كده، امسك ركبتيك بكفيك وانصب اليد، لو نصبت اليد يستقيم معك الظهر. لكن اللي بيحصل بقى انه لما بينزل زياده قوي بيعمل ايه؟ يعني بيكسر ايده، تاخد بالك ازاي؟ او لما بيبقى ظهره ايه مرتفع كده كما لو كان نص واقف، بتبص تلاقيه ماسك وراك، تاخد بالك ازاي؟ يعني ايده ايه فوق الركبه. لكن انت لو اردت ان يستقيم لك ظهرك بتمسك الايه الركبه وايه وتنصب يعني ايه اليد. اما بالنسبه لي مساله النزول، فالصواب في المساله هو النزول على اليدين، وحديث اليدين اقوى من حديث النزول على الركبتين. حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا حديث صحيح. ولو سلمنا بالكلام الذي قيل فيه فهو مع الكلام الذي قيل فيه أقوى مما رواه شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إيه خر ساجدا يضع ركبتيه قبل يديه، فهذا الحديث ضعفه الدارقطني وقال إن شريكا تفرد به وليس بالقوي فيما تفرد به. بالإضافة لا بالإضافة لي أنه صح عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الأثر رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله البيهقي بسند صحيح إلى ابن عمر، وقد روي عن ابن عمر أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ولكن هذا الرفع منكر لأنه من رواية عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر والعلماء يقولون أن الدراوردي إذا روى عن عبيد الله بن عمر يرفع الموقوف، يعني يكون الحديث أصله موقوف وهو يرفعه وهما منه، لأن الدراوردي كان في حفظه كلام. ومع هذا الأثر فإن النظر الصحيح يدل على أن مشابهة البعير إنما تكون في النزول على الركبتين وليس على اليدين، واخذلك لأن البعير إنما ينزل على ركبتين، إنما ينزل على ركبتين، ومن الخطأ أن تقول ينزل على يدين أساس أن كل ذي أربع ومنه البعير، الرجلين الدومين دول اسمهم إيدين والورين اسمهم رجلين، واخذلك فإذا أراد أن يبرك لا تقل ينزل على يديه لأنه ماشي على أديه، فيبقى ينزل عليها إزاي؟ إنما ينزل إذا كان عاليا فنزل، زي حالتنا كده إيدك فين؟ فوق، إذا نزلت اسمك نزلت على أديك خلاص. لكن لما يكون البعير ماشي على أديه فمن الخطأ أن تقول إذا أراد أن يبرك ينزل على يديه، ينزل إزاي هو ماشي عليه، وخبرك إنما إيه الصواب أن تقول ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، خلاص كده. شيل كلمة إيد ورجل من الموضوع وركز في إيه، في الركبة. يبقى ما هو أول ما يصل إلى الأرض من البعير؟ ركبتاه. سيبنا من إيده بقى عشان ما تتلخبطش، ركبتاه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن تنزل على ركبتيك حتى لا تشابه البعير، خلاص كده. وبعدين أي واحد جمال صاحب بعير لو أنا قلت له ابرك مش ممكن ينزل على إيده، لأن البروك على اليد لا يعرف لا لغة ولا شرع، إنما البروك يكون على الإيه؟ على الركبة. وما قال أحد من العالمين أعلمه أن النزول على اليد يسمى بروكة، إنما البروك يكون على الإيه؟ على الركبة، واخبرك. وفي هذه أحاديث، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه لما نزلت آخر خواتيم البقرة جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، إلى آخر الحديث. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تسألون شيئا في مقام هذا إلا أجبتكم. فقام بعض الله بن حذافة قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وبعدين واحد قال له ما أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. قال فلما أكثر أن يقول سلوني سلوني قال فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالبروك لا يكون إلا على الركبة، وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل، خلاص. فغلط أنك أنت تقول أن النزول على اليد اسمه بروك، خطأ، خلاص كده. فالصواب في هذه المسألة حتى لو لم يكن هناك أحاديث فالصواب الذي يقتضيه النظر هو أن النزول على الركبة هو الذي يشبه نزول البعير، ولذلك ينهى المسلم عنه. وأنا فصلت الحقيقة المسألة تفصيلا يعني بأوسع من ذلك أكثر من مرة. واحد يقول في شريط للشيخ الألباني يقول نشرب الماء 40 يوم، أي نعم، هذه يعني واقعة سمعتها من الشيخ رحمة الله عليه، إن هو ظل 40 يوما لا يشرب إلا الماء، كان عنده علة معينة، فالمهم كانت العلة أنه يشرب مية فقط لمدة 40 يوم، وظل 40 يوما لا يدخل جوفه إلا الماء، واخد بالك. فالأخ يقول يعني إن إيه يعني الكلام ده الصوفية بقى وتشبه بالصوفية وإهلاك النفس والكلام ده، فهل هذا جائز أم لا؟ بنقول للشيخ ما هلكش، الشيخ كانت عنده علة وأذهبها الله، واخد بالك إزاي؟ لكن هو إيه الممنوع؟ إن هو ما يكونش لحد ما يموت، واخد بالك. فإذا يعني كان شرب الماء لا يهلكه وكان عنده جلد وصبر على المسألة دي فهو غير داخل في مسألة إهلاك النفس. لا بس أبو ذر الغفاري شرب زمزم، زمزم حاجة تانية، مية زمزم تقيلة وانت بتشربها كده حيث بتشرب حاجة تقيلة، مش مية كده واخد بالك زي المية الخفيفة بتاعتنا بتاعت النيل والكلام ده، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها طعام طع وشفاء سقم، وحتى أبو ذر نفسه قال إيه حتى تكسرت عكن وبطن، عكن وبطن يعني بقى بطنه طبقات طبقات لحم، ها؟ فتخيل بقى لما يبقى له كرش ويبقى اللحمة فوق بعضها من مية زمزم، ماء زمزم لا يفتقر إلى غيره بل غيره يفتقر إليه، يعني ماء زمزم أكل وشرب في نفس الإيه؟ في نفس الوقت. لكن الحقيقة يعني هذه الحكاية عن الشيخ الألباني تبين لك جلده وصبره وإرادته. شيخ ناصر ده رحمة الله عليه قل أن تجد في الناس مثله، إرادته من حديد، حديد يعني إذا إن عزم قلبه على شيء يفعله، وإذا اعتقد الحق في شيء فعله ولو كلفه ذلك عنقه. حياته كلها كده. والناس اللي هم لا يقدرون الشيخ حق قدره يظنون أنه هو عنيد معاند، أبدا، هو الشيخ ليس معاندا، لكن اعتقد أن الحق في هذه المسألة وقامت عنده الأدلة على أن الحق في هذه المسألة، فلم يرى مندوحة أن يترك الحق الذي يعتقد. وكذلك فمسألة أنه هو يغيب 40 يوم يشرب مية فقط، والواحد لو غاب بس يوم يشرب مية بحس أنه خلاص ما يتحمل، وصبر على ذلك 40 يوما، هذه الصفة انطبعت عليه. ولذلك شوف كان في المكتبة الظاهرية في حياته أول حياة العلمية فهو في سن في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينيات من عمره، كان عنده دكان بتاعه كان بيصلح ساعات، الساعة مثلا يصلحها ب5 جنيه، وشايف إن أهله محتاجين 5 جنيه في اليوم يصلح ساعة واحدة ويقفل الدكان ويطلع على المكتبة الظاهرية. واختلك المكتبة الظاهرية مكتبة مخطوطات، من كتر ترداده على المكتبة الموظفين بقوا بيعتمدوا عليه، لو جاء واحد عايز مخطوط ضايع ولا كتاب مش عارفين هو فين كانوا ايه كانوا يسألوه. واختلك وربنا سبحانه وتعالى فتح له القلوب وانفرد بخاصية لم يأخذها واحد في الدنيا، ومستحيل واحد يأخذها، لأن دار الكتب الظاهرية زي دار الكتب المصرية مؤسسة حكومية. واخد بالك ازاي؟ المدير اداله نسخة من مفتاح المكتبة، المكتبة الظاهرية، وخصصوا له غرفة في المكتبة الظاهرية باسمه، فكان يأتي في أي وقت من ليل أو نهار يفتح المكتبة ويدخل في وراه. وكان الشيخ ناصر يقول كنت أظل بالساعات واقف على السلم، عارف المكتبة مثلا بارتفاع هذا المسجد ودي كلها مخطوطات، فهو ينصب بقى السلم ويفضل واقف بالساعات على رجله وينسخ وهو واقف، واخد بالك عشان ايه ما يضيعش وقت في النزول والطلوع والكلام ده، بحيث ان هو لاجل ورقه اراد ان يبحث عنها في مخطوط قرا 10,000 مجلد مخطوط في المكتبه الظاهريه، واخد بالك. وكان الموظفين لما ينتهي الدوام بتاعهم يقفلوا عليه وهو واقف، يقول اظل للساعه 2 بالليل واقف على السلم ينسخ في هذه المخطوطات وينسخ في كتب العلم ويرجع الى اهله متاخرا، ثم ياتي بعد صلاه الفجر يفتح المكتبة وينصب بقى السلم ويبتدي إيه يشتغل في المخطوطات. عشان كده كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كان له من الحظوة والشهرة والمتانة في هذا العلم ما لم يكن لغيره. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وكما قال الشافعي وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. طبعا لا تاخذ لك، فهو القصد من المسألة إن إيه مسألة الجد والاجتهاد دي بتدل على قوة نفس. لما تلاقي طالب كده كسلان وعنده رخاوة كده وعمال يلتمس المعاذير، لو تأملت حياته الشخصية تجد اللامبالاة دي برضه في حياته، واخد بالك؟ لأن دي مسألة لا تتجزأ، واحد عنده إرادة من حديد تجد هذه الإرادة في كل تصرفاته. واحد مهمل لا يقوم لا يرتب سريره ولا يبتاعه، وإذا ألع مثلا هدومه يسيبها على الأرض، وإذا لقى مش عارف مقلوب يسيبه زي ما هو، واخد بالك؟ لو أنك تأملت سيرته في العلم هتلاقي كده برضه رخو النفس، واخد بالك؟ فهذه الحقيقة جلد الشيخ رحمة الله عليه أن يصبر على شرب الماء 40 يوما، هذه تدل على قوة نفسه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرضى عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.